ضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريف، حياكم الله.
حياكم الله، اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
الحديث في هذا اللقاء كما في الإعلان الذي سبق، الاختلاط بين الجنسين. الاختلاط سيأتي ربما هذه اللفظة بيانها في قابل المحاور. الجنسان، ما المراد بهما حتى تتضح الصورة في ذهن من يشاهدنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للجنسين، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعلهم على أصناف، وخلق الله عز وجل أيضا الحيوان وجعلهم على زوجين، بل جعل الله عز وجل ما هو أبعد من ذلك مما خلقه الله سبحانه وتعالى أيضا حتى من النباتات، جعلهم الله عز وجل على جنسين. ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم بذلك في قوله جل وعلا وما خلق الذكر والأنثى، فجعل الله سبحانه وتعالى من كل من جنس مما خلقه الله جل وعلا ذكرا وأنثى لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. ومما يشار إليها أن المراد بالجنسين، المراد بذلك هي الذكورة والأنوثة وما تبع ذلك من أحكام لكل واحد منهما في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الجنس فالمراد بذلك هو النوع الذي خلق الله عز وجل لأجله الجنس البشري، وذلك له أثر من جهة التناسل والتكاثر، والغاية العظمى التي عام من ذلك ما يتعلق بعبودية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الحديث عن الجنسين يسوقني إلى الحكمة التي ما يزال الله بها بين الجنسين الذكر والأنثى.
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله سبحانه وتعالى خلق الناس من جنسين، من ذكر وأنثى، وجعل ذلك لعلة، منها ما يتعلق بالتناسل والتكاثر، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الله سبحانه وتعالى خلق الرجال والنساء لباب التكاثر، فيكون من ذلك الذرية، وهذه الذرية جعل الله عز وجل لها ضابطا من جهة سواء الجنسين الذكر والأنثى، وبحسب اقترابها وبعدها من جهة الأخوة ومن جهة الأمومة ومن جهة كذلك أيضا العمومة، وكذلك أيضا من جهة الحواشي، وكذلك أيضا الأصول والفروع، البنت بالنسبة لأبيها وكذلك الأب بالنسبة لابنته، جعل الله عز وجل في ذلك الصلات. إذن أصل الجنسين في هذا من جهة التكاثر وكذلك معرفة الأنساب، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعرفوا. فأصل التكاثر في هذا هو سبب لجعل الله عز وجل الخلق من ذكر وأنثى، كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن له مثيل ولا نظير، وهو واحد جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وأما غيره من مخلوقاته سبحانه وتعالى فإنهم على جنسين يتناسلون، وفيهم الذكر وفيهم الأنثى، ويتوالدون، الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا نظير. فأراد الله عز وجل أن يجعل الخلق على هذا النحو، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك.
ذكركم للنصوص القرآنية في شأن الذكر والأنثى هل يتضمن أن لكل خصائص تخصه عن الآخر؟
إذا أردنا أن ننظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى في ذكر الجنسين من الذكر والأنثى، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل خصائصه، وهذه الخصائص التي ذكرها الله جل وعلا في كتاب العظيم تتنوع، منها ما يتعلق من جهة الولاية، ومن جهة ما يتعلق من أمور القوامة، ومنها ما يتعلق أيضا من جهة العمل في ذاته، من جهة تكاليف الرجال من أمور الجهاد وكذلك أيضا صلاة الجماعات. جعل الله عز وجل أصول العمل لكل أحد شراكة مع الجنس الآخر من جهة أصل العمل وإن اختلفوا في أدائه، ولهذا تجد صلاة الجماعة تجب على الرجال لكنها لا تجب على النساء، وكذلك أيضا بالنسبة للجهاد يجب على الرجال ولكنه لا يجب على النساء، وقد عوض الله عز وجل النساء في ذلك أن جعل لهن جهاد لا قتال فيه، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيح قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وجاء لفظ العمرة فيه كلام عند العلماء عليهم رحمة الله، ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى جعلهم من جهة العمل واحد، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فالعمل من جهة الأصل في الرجال والنساء من جهة الثواب وكذلك العقاب واحد، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كذلك المحرم على الرجال من جهة الأصل يكون محرما على النساء إلا الاستثناءات قد دل الدليل عليها، منما يتعلق بخصوصية مثلا إباحة للنساء مثلا من لبس الحريري والتحلي بالذهب وكذلك أيضا إسبال الثياب وغير ذلك مما جعله الله عز وجل من خصائص النساء بخلاف الرجال، حرم الله عز وجل عليهم لبس الذهب, وكذلك أيضا التحلي به, وكذلك أيضا ما يتعلق بالإسبال ولبس الحرير وغير ذلك من المحرمات. ثمة خصائص جعلها الله عز وجل للرجال, وثمة خصائص جعلها الله عز وجل للنساء. إذا أردنا أن ننظر إلى سياقات القرآن لما يتعلق بموضوعنا وما يتعلق بأبواب الاختلاط, نجد أن القرآن قد أشار إلى جملة من المعاني والأحكام التي تشير إلى هذا المعنى. أحكام قد أشيرت ما يتعلق بالأمور المالية من أمور النفقة وكذلك الكسوة والسكنة, وما يتعلق أيضا بأمور المواريث, ومنها أيضا ما يتعلق بأمور البيع والشراء, ومنها ما يتعلق بأمور الإشهاد, ومنها ما يتعلق أيضا بأمور الجهاد, ومنها ما يتعلق أيضا بأمور الولاية والقوامة. وأما الجزء الذي يتعلق بنا هنا, نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أشار إشارات إلى هذا المعنى ما يتعلق بجانب الاختلاط. نقول أصل الجنس البشري قد جعله الله عز وجل على جنسين أو على نوعين, نوع ذكورة ونوع أنوثة, وهي الرجال والنساء. قد جعل الله عز وجل هذه الفطرة من جهة الأصل, وثم ركب عليها الأحكام الشرعية حتى تتمايز. إذا اختل ذلك الأصل فإن الأحكام الشرعية التي تنزل عليه ستختل. لماذا؟ لأن لا تتطابق على فطرة صحيحة. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى ثمة لوازم للرجال من جهة النكاح, باعتبار أن المرأة هي التي تحمل والرجل في ذلك لا يحمل, فالمرأة في ذلك لها خصائص معينة, ولهذا المرأة لا يكون إلا زوجا واحدا. وأما بالنسبة للرجل فإن بابه حتى من جهة الفطرة هو أوسع من دائرة المرأة. كذلك أيضا من جهة العمل, فإن العمل يجب على الرجل في ذلك القوامة من جهة الرزق والقوة, ولهذا خلق قويا بدينا وشدة بخلاف المرأة ما فيها من نعومة وغير ذلك وضعف. فجعل الله عز وجل الأمر من جهة التكسب له لأنه خلقه كذلك بخلاف المرأة, فهذا هو أصل الخلقة الفطرية نزلت عليها الأحكام الشرعية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم مخاطبا آدم, يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. من تأمل هذه الآية في قول الله عز وجل وهو ابتداء نزول آدم عليه السلام وزوجه أن إلى الأرض, بين الله سبحانه وتعالى خطابا في هذا يشير إلى أن الأصل الذي فطر عليه. قال الله عز وجل هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ذكر الله عز وجل الإخراج عدو له لزوجه, يعني العداوة للاثنين. كذلك فلا يخرجنكما, يعني تخرجان جميعا من الجنة فتشقى. وجه الخطاب إليه منفردا ليس لحواء. قال فتشقى, لماذا؟ لأن العمل من جهة العمل والتكسب إنما هو للرجل لا للمرأة. وهذا من لطائف أساليب القرآن أن الله عز وجل حينما أنزل آدم إلى الأرض وجه الخطاب إليه محذرا له أنك كنت مكفيا في الجنة من جهة الرزق والمؤونة وكذلك الخدمة, أما في الدنيا فإنك ستشقى, ولم يقل تشقيان. فقال الله عز وجل عدو لك ولزوجك فذكر المثنى, قال فيخرجكم من الجنة فتشقى. من الجنة خطاب يتوجه إلى اثنين, فتشقى توجه الخطاب إليه بذاته, أي أنك الذي تحفر الأرض لتخرج الماء وكذلك تستنبت الأرض لإخراجها, أما بالنسبة للزوجة فإنها مكفولة بذلك باعتبار القوامة للرجل. فهذا هو أصل الخلقة الذي أوجد الله عز وجل لها. هذا الأمر والتمايز في أصل الخلقة نزلت عليه الأحكام الشرعية, منها ما يتعلق بأمر صلة الجنسين, وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر الغريزة, وما يتعلق بأمر العمل. إذا اختل هذا الأمر في الفطرة فجعلت المرأة تعمل عمل الرجل والرجل يعمل عمل المرأة, وجعل الأمر في ذلك سيئاً, جاءت النصوص الشرعية مما يتعلق بالحجاب تجد أنه لا قيمة له, ما يتعلق بالاختلاط أنه لا قيمة له, وما يتعلق بالخلوة لا قيمة له, مما يتعلق أيضاً النظر وغض البصر أيضاً لا قيمة له باعتبار. لماذا؟ لأن الأصل قد اختل في هذا الأمر. ولهذا تجد أن أصل القوامة للرجل على للمرأة على الرجل, فالرجل هو الذي يقوم بمثل هذا الأمر, وجعل عمل المرأة في ذلك عارضاً إن احتاجت إليه فهي تخرج باختيارها من غير تكليف شرعي ولا مؤونة. وهذا الأصل إذا وجد فإنه ينبني عليه جملة من الأحكام من ما يتعلق باختلاط المرأة بالرجال وغير ذلك. لماذا الله عز وجل جعل المؤونة على الرجل والرجال الآخرين كذلك المؤونة عليهم لا على نسائهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة لتكون بمنع عن الرجال من جهة ما يدين العمل, وكذلك أيضا ميادين التعليم, فلها بيئتها ولها تعليمها ولها نظرها أيضا الذي جعلها الله عز وجل إليه. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر في آيات كثيرة يشير إلى هذا الأصل الفطري الموجود في الناس من جهة تمايز الجنسين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في قصة إبراهيم لما جاءه الملائكة ومقدم لهم العجل وبشروه بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. قال الله سبحانه وتعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وراء إسحاق يعقوب. الله سبحانه وتعالى ذكر امرأته قائمة يعني لم تكن جالسة معهم، وذلك أن المرأة من جهة أصلها لا يمكن أن تجالس الرجال، فذكر الله عز وجل وصفها أنها كانت قائمة. كذلك أيضا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما جاء إلى مدين وجد من دونه امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وجدهما من دونهما تذودان تذودان الماشية، قال والناس يسقون، قال ما خطبكما؟ ما الذي جاء بكما هنا؟ فقال إن لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، كأنهما يلتمسان العذر في وجودهما في مثل هذا المكان، وذلك بالتقديم بأن الأب شيخ كبير، وكذلك جاءت اثنتان ولم تأتي واحدة، وذلك من باب الإناث الابتعاد أيضا مواضع الرجال. فهذا أمر فطري. حتى لما تزوج موسى عليه الصلاة والسلام من إحدى هاتين الفتاتين لما سار بأهله، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله إني آنست نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. في قوله امكثوا لم يأخذ أهله معه إلى النار، وذلك لأن مواضع النار والأسفار أنها تكون للرجال، وذلك هم الذين يسافرون ويقطعون الطريق ونحو ذلك، فأراد أن تكون المرأة بمنع عنهم. هذا أمر فطري موجود، هذا أمر فطري في أصل البشر. فتجد سياقات القرآن على هذا النحو. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في بيان اللمز وكذلك التنابز بالألقاب والغيبة، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لماذا ذكر الله عز وجل قوم من قوم وذكر سخرية النساء بعضهن مع بعض، مع أن الجنسين من جهة الأصل قد يسخر الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، فذكر الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم إشارة إلى أن الخطاب يتوجه إلى الرجال، قال ولا نساء من نساء فذكر النساء، وما ذكر الرجل والمرأة يسخران من بعضهما، لأن الأصل أن المرأة لا صلة لها بما يدين الرجال، فلا تعرف مواضع العيب في الرجل من جهة نطقه وكلامه وهيئته ونحو ذلك، وإنما غالب أمرها في جانب النساء. فذكر أن الغالب في حال النساء أنهن يختلطن مع بعضهن، هذا هو الفطرة، فالتنابز يكون بين المرأة والمرأة والرجل مع الرجل. هذا حكاية الحال العام والبيئة العامة الفطرة التي كانت على الأمم السابقة. وهذا نظير قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا اليهود والنصارى، لما بين الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حال عيسى وأنه ليس ابنا لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل أمه مريم تلده من غير زوج، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا مبينا في إنكار اليهود بعد بيان الحجة، قال قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. ذكر الله عز وجل الأبناء والأبناء والنساء والنساء والرجال والرجال، إشارة إلى أن المحاججة في محاجة تحتاج إلى مجالس وميادين، وأن الانفصال في ذلك أن هذا أمرا فطريا، وهذا حتى في حال اليهود حتى في الصدر الأول، وكذلك حال المسلمين. ولهذا ما قال تعالوا رجالا ونساء نأتي، ولما قال أيضا أبناء وكذلك أيضا وكبار يأتون، وذلك لأن الأصل أن الأبناء يكونون مع بعضهم، وذلك صيانة لمجالس الكبار من الرجال والنساء، وكذلك أيضا بالنسبة للنساء صيانة لهن عن مواضع الرجال، وذلك لعدم التمايز لعدم الاختلاط في ذلك تمايزا لهن. ولهذا جاءت الشرائع على هذا الأمر الفطري ما لم يكن ثمة تبديل، ولهذا البيئات يقع فيها تبديل، وهذا التبديل الذي يقع ربما يقع مثلا كما جاء في قوم لوط، وذلك قوم لوط جاء فيهم التبديل الفطري، وذلك مثلا بإتيان الذكور، وهذا ما وقع فيهم إلا بعد أن تجاوزوا ذلك ما يتعلق بمسخ الفطرة في جانب النساء. لهذا نقول الله سبحانه وتعالى جاء بالأحكام الشرعية في سياقات حكاية القرآن إشارة إلى هذا المعنى وتأكيد إلى التمايز بين الجنسين، وجعله الله عز وجل حكاية لكونه أمرا فطريا من غير نص على حكم، باعتبار أن الفطر تدل عليه وترشد إلى هذا.
فيما ذكرتموه من نصوص تفيد الاختلاط في الشرائع السابقة، وثمة صور الاختلاط في الوقت الحاضر، قبل الحديث عن اتمام الحديث عن الشرائع السابقة وكيف كانوا يعني يمضون مجالسهم وكذا باختلاط أو بدونه، هل لكم أن تميزوا وتقربوا مفهوم ومعنى الاختلاط حتى يتضح في ذهن الإخوة، ثم تفيضوا أيضا في شرائع من سبقنا، هل كانوا يتميزون أو كانوا يختلطون.
بالنسبة للاختلاط من جهة اللغة، المراد بذلك هو الممازجة، الخلطة بين الجنسين، سواء كان ذلك مثلا من الطعام، كأن يخلط الإنسان مثلا صنفين من الأصناف مع بعضهما، اختلاط أيضا حتى ما يتعلق بالحيوان مع بعضهما، اختلاط أيضا الإنسان مع بعضهما، هذا الذي يسمى الاختلاط هو الممازجة. والممازجة في ذلك من جهة الأصل أنها على نوعين، اختلاط ممازج وذلك يلزم منه المماسة، فهذا مما يعني لا ليس محل بحث عند العلماء في مثل هذه القضية، أن المراد بذلك هو اختلاط لم يكن فيه مماسة، وذلك أن المماسة هي أمر آخر، وهذا محل إجماع فطري، وكذلك أيضا من جهة الشرع. ولهذا نقول إن الاختلاط في ذاته المراد به هو التمازج الجنسين فيما بينهما، وذلك مثلا في مقار في أماكن العمل أو كذلك أيضا التعليم، هو الذي يراد به ذلك من أصل الاختلاط.
إذا لي أن أعود إلى شرائع السابقة من سبقنا، هل كانوا يختلطون في المجالس؟ ذكرتم نصوص الشرع
وما تقدم من كلام الله سبحانه وتعالى من جهة الأصل أن الله عز وجل فطر الجنسين على التمايز وعدم التمازج في ذلك إلا على سبيل الاعتراض، ولهذا جعل الله عز وجل الرجل على خلقة معينة، هو الذي يتكسب حتى إذا خرج إلى الميادين لا يجد إلا رجل، باعتبار أن الله عز وجل فطره على هذا. كذلك فطر الله عز وجل المرأة على نوع من العمل، ولهذا على ما تقدم في قول الله عز وجل يا آدم إن هذا لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، تخرجان جميعا ولكن تشقى أنت بالتكسب بعدما كنت مكفيا. وما جعل المرأة يتشقى باعتبار أن هذا هو خارج عن أمر الفطرة، ولكنه يستعمل نادرا في حال المرأة التي لا تجد وليا ولا تجد أيضا أحدا يقوم بمؤونتها أو بيت مال ينفق عليها، فإنها تقوم بنفسها في مثل هذا الأمر، فجعله الله عز وجل من أمور الحاجيات. كذلك أيضا على ما تقدم في قصة موسى، قصة إبراهيم عليه السلام، في قول الله عز وجل عن زوجه سارة، قال الله عز وجل وامرأته قائمة فضحكت، أي أنها لم تكن جالسة مع الرجال، إما قائمة لتناولهم شيء، أو إما تكون مثلا عند باب فسمعت حديث الرجال، والسابقون بيوتهم صغيرة ملتحمة، وربما الرجال النساء يسمعن كلام الضيوف. وهذا كذلك أيضا في قصة يوسف، في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لما جاء المرأتين في مدين قال وجد من دونهم امرأتين تذودان، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني أنه منعهم من القرب من الرجال، وذلك أن الذين يسقون فلا يسقين حتى يصدر الرعاء. وكذلك اعتذرنا بقول الله عز وجل وأبونا شيخ كبير، يعني أننا منعنا من ذلك هو عدم قدرة الأب، وإلا فالأصل فالأب هو الذي يقوم بهذا. كذلك أيضا في قول موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهذا الأمر هو الذي حكاه الله سبحانه وتعالى على ما تقدم في مسألة المناظرة، فإن حاجوك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتايل. جعل الله عز وجل ذلك المميزة إشارة إلى أن المواضع المناظرة تكون لكل جنس على حدة، باعتبار أن هذا يحتاج إلى أخذ ورد وطول مقام. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، إشارة إلى أن لا يسخر الإنسان إلا من شخص عرفه وجلس معه، وما يدين مواضع الرجال تختلف عما يدين النساء. هذا من جهة الأصل. حتى من جهة صلاة الجماعة، كانت في بني إسرائيل لم يكن النساء يصلين مع الرجال جماعة في صفوف واحدة متقاربة، وقد جاء عند عبد الرزاق وغيره من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وقد صح ذلك عنها، قالت كانت بنو إسرائيل يتشرفن إلى الرجال يتخذن حذاء أو نعلا من خشب، يتشرفن إلى الرجال في المساجد ثم منعن من ذلك، يعني منعن من حضور المساجد لأجل هذا الأمر. يتشرفن إلى إشارة إلى أنهم لا يرين الرجال من الأسوار الموجودة التي تكون بين الرجال، هذا موجود حتى في بني إسرائيل. كذلك أيضا إذا أردنا أن ننظر إلى امرأة عمران، وذلك في إقسامها، وذلك أنها قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران، قال جماعة غير واحد من المفسرين أن اسمها حنة، وهي امرأة عمران عليها السلام، قد نذرت أنها إن ولدت ذكرا أن تجعله حبيسا في الكنيسة، وذلك أنه يقوم مثلا بتطيبها وكذلك أيضا بتنظيفها والقيام بها. نذرت لله عز وجل ذلك لأنها تتوقع أو تظن أن الله عز وجل سيجعله ذكرا، إني نذرت لك ما في بطني محررا. ولكن لما ولدت ووضعت أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أبطلت يمينها. قد قال غير واحد من المفسرين كما جاء عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال في قول الله عز وجل إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فقال الله سبحانه وتعالى ليس الذكر كالأنثى، يعني أنها أبطلت يمينها إنها أبطلت يمينها لأن مولودها أنثى ولم يكن ذكرا، فحينئذ نقول إن النذر من جهة طاعة الله يجب الوفاء به، فمن نذر أن يطيع الله فليطيع كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ونذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلما كان نذرها يلزم من ذلك أن مولودها ولو كان أنثى أنها تحبسه في الكنيسة، ويلزم من الكنيسة البقاء بالرجال. ولهذا يقول عكرمة مولى عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل إني وضعت أنثى والله أعلم وضعت ليس الذكر كالأنثى، قالت إن المرأة لا تكون بين الرجال، وذلك أن موضع الكنيسة هي موضع لعبادة للرجال يتفرغون فيها حنوث من الأحبار والرهبان، فأبطلت يمينها لأن مولودها أنثى والأنثى لا تكون في مواضع الرجال. ولهذا نقول حتى موجود في الشرع السابقة سواء كان في شريعة موسى أو شريعة عيسى، وكذلك أيضا الخليل إبراهيم قبل ذلك عليه الصلاة والسلام فكانوا على هذا الأمر، كذلك أيضا كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر حتى في ميادينهم من جهة الولائم وكذلك أيضا الأعراس وغير ذلك. ولهذا قد جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من المدينة فرأى نساء الأنصار وأطفالهم قدموا من عرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهم ثلاثا، اللهم إني أحبهم ثلاثا، يعني الأنصار نساء وأطفالا، فذكر قال النساء والأطفال قد قدمنا من عرس، إشارة لهم حتى في الولائم والميادين يكونون على هذا الأمر، ليكون الأمر لديهم اختلاطا في أمر الجنسين ما دام ذلك فيه قرار.
إذن لي أن ألتفت إلى وقتنا الحاضر. وسائل يسأل يقول هذا اللفظ الاختلاط أنتم أتيتم به ليس له وجود، ثم كيفتموه على يعني رؤيتكم ونحن ربما لا نوافقكم على هذه الرؤية.
هو بالنسبة لهذا المعنى طبعا الرد عليه من عدة وجوه. أولا من يقول إن هذا اللفظ وهذا الاصطلاح ليس موجودا، هذا إما جاهل بالشريعة أو رجل ربما يكون صاحب هوى ويجهل الأحكام، وصاحب هوى يعلم الأحكام ولكنه يحاول أن يبعد هذه الأحكام الشرعية لموافقة الهوى، أو ربما أيضا إذعانا للواقع الذي يريد. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الاختلاط بلفظه، وكذلك أيضا قد جاء ذلك عن جماعة من السلف عن عائشة عليه رضي الله تعالى وغيرها. قد جاء في صحيح البخاري عن ابن جريج أنه سأل عطاء بن أبي رباح قال هل كنا يخالطنا يعني النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عطاء بن أبي رباح عليه رضوان الله عليه رحمة الله قال لم يكن يخالطنا، كانت عائشة تطوف حجرة أو حجزة من الرجال، يعني أنها حتى في طوافها كانت تبتعد عن مواضع الرجال وما جامعهم لوجود الموضع، وهو مرور وليس بقرار. وهذا في صحيح البخاري، كذلك أيضا ما جاء عند أبي داود في كتاب السنن من حديث أبي أسيد عليه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الطريق بعد الصلاة فرأى النساء في الطريق فقال لا تحققنا الطريق عليك، لا تحققنا الطريق عليكن بحافة الطريق، وقالوا هذا مراد بذلك يعني لا تتوسطنا الطريق فإن الرجال يسيرون فيه. وقد جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود قال واختلطنا بالرجال، يعني أنهن في المرور فحتى تحتك المرأة بجسدها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لضيق الطريق، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون على ذلك. هذا من جهة اللفظ. كذلك أيضا تجد أن السلف عليهم رحمة الله تعالى قد نهوا عن ذلك وبينوه أيضا إما بلفظه أو بمعناه، كما جاء ذلك عن مجاهد بن جابر في قول الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قد جاء مجاهد بن جابر أنه قال تبرج المرأة في الجاهلية الأولى أنها كانت المرأة تخرج بين الرجال فيما يعني في الميادين، وهذا جاء عن مجاهد بن جابر، وجاء أيضا معناه عن إكرمة وكذلك أيضا عن قتادة وغيرهم، وقد جاء أيضا عن الحسن البصري أنه قال اختلاط الرجال بالنساء بدعة، يعني أنه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والحسن البصري هو في العراق، يعني قد ظهر هذا الأمر وبدأ لديهم من بعض الذين أسلموا ممن قديم سواء كان من خراسان أو من قديم من العجم من فارس أو من الروم أو نحو ذلك، فبين أن هذا الأمر لديهم لم يكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر من الأمور المعلومة وجاءت النصوص أيضا مستفيضة في هذا. الأمر الثاني أن المعاني التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام دالة على هذا المعنى مما ينبغي أن ينظر إليه، وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص في هذا كثيرة، منما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشر وآخرها، يعني في الصلاة، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، جعل صف الرجال أفضله المتقدم وشره المتأخر، وصفوف النساء شره المتقدم وخيره المتأخر، وذلك لأمر المفارقة بين الرجال. هذا مع أن الرجال يستقبلون القبلة، ليسوا في ديوان أو مجلس يستقبل بعضهم بعضا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية في هذا الأمر. بل ما هو أشد من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أم سلمة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل النساء يقمن، يعني ينصرفن من الصلاة، فيدخلن بيوتهن قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يلتفت الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يقوم الرجال وتقوم النساء ثم يختلطن عند الأبواب. فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة أنه يبقى الرجال في مكانهم حتى ينصرف الرجال، إشارة إلى هذا المعنى. وفي صحيح البخاري من حديث أم سلمة.
أعود إلى التقعيد والتأصيل في هذه المسألة. الاختلاط سلمنا أنه ورد في الكتاب العزيز وفي الوحي أيضا بشكل عام، ورد أيضا في حياته عليه الصلاة والسلام وفي حياة الصحابة الكرام. هذا الاختلاط هل هو على نحو واحد؟ نحن نرى كما ذكرتم أنهم كن أو أنهن كن يصلين في المسجد.
هو بالنسبة للاختلاط في قولك هل يكون على نحو واحد، نقول الاختلاط على نوعين أو على نحوين. النوع الأول هو الاختلاط العابر الذي يكون مثلا في الطرقات أو يكون في الأسواق، وهذا الحقيقة لا حاجة إلى ذكره باعتبار أنه موجود في فطر الناس، وموجود أيضا منذ أن وجد الله عز وجل البشرية باعتبار أن الناس تضرب في الأرض لقضاء الحاجات. فهذا أمر ما يسمى بالاختلاط العابر، وذلك في مسير المرأة إلى طريقها لزيارة رحمها أو قضاء حاجتها في عبور الطرقات، فتخرج المرأة بحسب الحاجة، والأصل في ذلك قرارها في بيتها. وإذا خرجت لحاجتها لتوضع أو لعلاج أو نحو ذلك فهذا من الأمور العارضة التي لا يكون فيها قرار. النوع الثاني من أنواع الاختلاط هو الاختلاط الذي فيه قرار، والذي فيه قرار هو الذي يلزم منه المكث. الذي يلزم منه المكث له صور متعددة، منها ميادين الناس وولائمهم وحفلاتهم ومجالسهم، وكذلك أعراسهم، وكذلك أيضا في دعواتهم في عيادة الناس مثلا في المرضى، وكذلك أيضا في الأفراح في الأعياد أو غير ذلك فيجتمع الناس. كذلك أيضا يلحق في هذا ما يتعلق بالعمل، اختلاط المرأة مع الرجال في ميادين العمل ويلزم منه القرار، كذلك أيضا التعليم يلزم منه القرار. فهذا هو الذي جاءت فيه النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يعرف عنهم ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت النساء والرجال يجلسن في مجلس واحد. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النساء أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من وقتك، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوما فوعظهن وذكرهن. هذا جاء النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولن غلبنا عليك الرجال، يعني لم يكن لدينا، أخذوا الوقت كله الرجال فلا نستطيع أن نأتي في أوساط الرجال، فاجعل لنا يوما من وقتك ما أذن بالدخول للرجال، لأنهم يعلمون أن هذا الأمر بدهي وأنه لا يمكن أن المرأة تجلس في ميادين الرجال، فأردنا يوما منفردا عن الرجال. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ضيق وقته وكثرة الناس عليه ما قال أتينا اختصارا لضيق وقتي ومقام النبوة وكثرة الناس والوفود الذين يأتون إلي، وقال أتينا إلى مواضع الرجال، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوما. وهذا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد. لهذا نعلم أن الاختلاط على نوعين، اختلاط يلزم منه القرار والقرار في ذلك هو المكث، أما الاختلاط العابر والذي تسير المرأة في السوق فتتناول بضاعة ثم تسير، وذلك أن مثلا البائع أو مثلا ما يتعلق مثلا بمرور المرأة في الطريق، لا يا الرجل هذا يرى المرأة ربما لا يراها بعد ذلك. ولهذا الشريعة قد ترخص في الأشياء العارضة ما لا ترخص في الأشياء المستديمة، وهذا أمر معلوم. ولهذا جاء في ذلك جملة من الأحكام ما يتعلق بأمور المساجد، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رخص الله عز وجل للنساء أن يأتين إلى المساجد، ولكن أيضا مع اتيانهن وكونهن لسنا في صفوف الرجال. ولهذا تجد النساء مع الرجال في المساجد لا يكن في صف واحد، فلا يكون رجل وامرأة أو رجل وامرأتين ونحو ذلك، وإنما كنا منفصلات. وجاء أيضا في شيء هذا شيء من التباعد، ويدل على التباعد حتى بين الصفوف أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في العيدين، لما جاء في العيدين النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء وذوات الخدور، بل أمر بالحيض أن يعتزلن المصلى، أن يخرجن إلى صلاة العيد. خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الرجال وذهب هو وبلال إلى النساء ليخطب فيهن، يعني أنهن لا يسمعن صوته، لا يسمعن صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فدنا إليهن وخطبهن ووعظهن وذكرهن عليه الصلاة والسلام. الحضور والشهود في ذلك لا يعني الامتزاج، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن خير صفوف الرجال أولها وشر وآخرها، وعكس ذلك ما يتعلق في جانب النساء، مع أن الرجال يستقبلون القبلة والنساء من ورائهم، مع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الأمر لتلك للتحذير من جانب القرار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم يأمر الناس أن يبقوا مكانهم حتى ينصرف النساء من المسجد، ثم بعد ذلك يقوم الرجال وينفتلوا. يعني أنه مجرد الانفتال لوجود القرار والاجتماع النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك أن يكون انفتالا. وهذا الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، هذا هو حث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمر بن الخطاب لما كثر الناس في المدينة كما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ، أن النساء لما كثر الرجال والنساء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الناس يخرجون ويدخلون، جعل عمر بن الخطاب للنساء بابا واحدا منفردا لا يدخل معه إلا النساء، حتى لا يمتزجنا لا في الطريق ولا عند المداخل، وذلك صيانة لهذا الجانب وهذا الحكم.
من الصور التي ابتلينا بها في هذا العصر خلوة الرجل والمرأة، ويذكر مع الخلوة الحجاب، هل ثمة علاقة بين هذه الخلوة والحجاب والاختلاط؟
ينبغي أن نشير إلى معنى مهم جدا به نفهم وندرك يعني الأحكام الشرعية مما يتعلق بالاختلاط وما يتعلق بالخلوة وما يتعلق أيضا بجانب الحجاب. هذه الشرائع إنما نهت عن هذه الأشياء لأنها تفضي إلى غاية محرمة. الغاية المحرمة في هذا وهي الزنا. هذا الأمر ما من شيء محرم حرمه الله سبحانه وتعالى إلا وحرم الذرائع الموصلة إليه. فإذا كان الزنا لديك حلال كما يوجد مثلا عند الأرباب الفكر الغربي ونحو ذلك الذين لا يرون هذا من حرية الناس، هؤلاء لن يدركوا معنى الخلوة ولن يدركوا معنى الاختلاط ولن يدركوا معنى الحجاب. لماذا؟ لأن الأصل لديهم مباح. ولهذا نقول إن ما يتعلق بهذه الأمور، ما يتعلق بالاختلاط وما يتعلق أيضا بالحجاب وما يتعلق بالخلوة، هي خطوات توصل إلى ذلك المحرم أو تلك الكبيرة. أما بالنسبة ما هو الفرق بالنسبة بين الاختلاط وبين الخلوة وبين كذلك أيضا الحجاب، وهل بينها صلة؟ نقول بالنسبة للحجاب هو أمر منفك باعتبار أنه يتعلق بالمرأة بذاتها بزيها. بالنسبة للخلوة والاختلاط نقول الاختلاط هو ما قبل الخلوة، وذلك أنه أول ما يبدأ الأمر الاختلاطا ثم يكون خلوة ثم بعد ذلك يكون مسيسا. ولهذا نقول الخلوة هي أغلظ من الاختلاط، والاختلاط في ذلك أهون منها مع وجود وثبوت النص في النهي والتحريم. ولهذا نقول إن هذه الأحكام الشرعية قد دل الدليل على هذا ودل الدليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.